الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإن
صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة. حي على الفلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وأهل بيته الأطهار. أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن معكم ضمن حلقة أخرى من حلقات برنامج نهج الحياة، لنواصل الحديث في آيات أخرى من سورة صاد المباركة، وهي الآيات 79 حتى 83، والبداية مع الإنصات إلى تلاوة الآيات 79 إلى 81 من سورة صاد المباركة.
قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم.
أيها الأكارم، تقدم الكلام في الحلقة الماضية عن رفض إبليس الانصياع لأمر الله تعالى بالسجود لآدم عليه السلام. المعصية لم تبقى عند هذا الحد، بل إنه أصر على موقفه العاصي مبررا لموقفه، فأطرده الله من صفوف ملائكته. تتحدث الآيات عن طلب إبليس من الله تعالى بعد أن طرد من رحمة الله، فقد طلب أن يمهله الله تعالى إلى يوم القيامة وأن يبقيه حيا حتى ذلك الوقت، ليس للتعويض عن معصيته، بل ليضل الإنسان عن طريق الله ولينتقم منه. والحقيقة هي أن إبليس تصور أن الإنسان هو السبب في طرده، فأراد أن يثأر منه لنفسه. إن طلب إبليس واجه القبول، ولكن ليس إلى يوم القيامة كما أراد إبليس، بل إلى أجل محدد لا يعلمه إلا الله، فهو إما إلى نهاية حياة البشر أو إلى آخر يوم من أيام حضور حجة الله وإمام العصر، أو إلى يوم آخر يوجد في علم الله تعالى. نستلهم من الآيات معاني ودلالات منها. لم يطلب إبليس العفو من الله إزاء ما ارتكبه من معصية، بل بادر إلى الانتقام، وذلك بسبب التكبر والأنانية لديه. إن الله بحكمته يطيل في عمر من يشاء، وهو عليه سهل يسير. لم تكن المشكلة التي كان إبليس يعاني منها هي قلة المعرفة بالله واليوم الآخر، بل إن جذور انحرافه كانت في التكبر والأنانية والإصرار على المعصية. أما الآن أيها الأحبة، نستمع إلى تلاوة الآيتين 82 و83 من سورة صاد المباركة.
قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين.
نعم أحبتي، كما أشرنا قبل قليل، فقد طلب إبليس من الله أن يطيل في عمره، فاستجاب الله له طلبه وأمهله إلى أجل محدد، ولكن هذا الاستمهال لم يكن من أجل التوبة والعودة إلى الله تعالى، بل أقسم إبليس بعزة رب الجلالة أن يضل الإنسان عن سواء السبيل. والعجيب أن إبليس يقسم بعزة الله أنه سيغوي جميع بني البشر، والقسم بالعزة يراد منه الاستناد على القدرة والاستطاعة، والتأكيدات المتتالية في الآية القسم من جهة ونون التوكيد الثقيلة من جهة أخرى وكلمة أجمعين من جهة ثالثة، تبين أنه مصمم بصورة جدية على المضي في عمله وأنه سيبقى إلى آخر لحظة من عمره ثابتا على عهده بإغواء بني آدم. ولكن بعد قسمه ينتبه إبليس إلى هذه الحقيقة، وهي أن هناك مجموعة من عباد الله المخلصين لا يمكن كسبهم بأي طريقة إلى داخل منطقة نفوذه، لذلك أجبر على الاعتراف بعجزه في كسب أولئك، فقال: إلا عبادك منهم المخلصين، أولئك الذين يسيرون في طريق المعرفة والعبودية لله بصدق وإخلاص وصفاء، فالله دعاهم إليه وأخلصهم لنفسه وجعلهم في منطقة أمنه وأمانه، وهذه هي المجموعة الوحيدة التي لا يتمكن إبليس من الوصول إليها، أما البقية فإن بإمكانه إيقاعهم في شباك مكره ووساوسه. إن ظن إبليس كان صحيحا، إذ إنه أوجد العراقيل لكل واحد من بني آدم عدا المخلصين الذين نجوا من فخاخه، وذلك ما أكده القرآن المجيد في الآية 20 من سورة سبأ المباركة: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. نتعلم من الآيات مواعظ منها. يتعرض الإنسان طوال حياته لعديد من الكمائن التي ينصبها الشيطان له، وعليه يجب ألا يرى نفسه بعيدا عن تلك الكمائن، لأن إبليس أقسم بعزة الله أن يغوي بني آدم. أحيانا تكون الذنوب الصغيرة مقدمة لكبائر الذنوب، فقد ارتكب إبليس ذنبا عندما رفض السجود لآدم، لكنه أصر على ذنبه وأخذته العزة بالإثم فطرد من رحمة الله تعالى. إن طهارة النفس والإخلاص في العمل لله تعالى شرطان أساسيان ليصون الإنسان نفسه من الوقوع في المهالك الشيطانية. في الختام نشكركم على المتابعة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بألف خير. يسعدني أن أقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية، فتفضلوا بالبقاء معنا. أحبتي، بعد لحظات يأتيكم برنامج المرأة في الإسلام، مكارم الأخلاق، يأتيكم في الساعة 1:33 وعلى مدى ربع ساعة. نور وبلاغة يأتيكم في الساعة 1:48، نشر موجزة للأنباء في تمام الساعة 2. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 2:05، قوافي الوجد في الساعة 2:53. في تمام الساعة 3 موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة وعلى مدى 25 دقيقة. مستمعينا الكرام، في الساعة 3:25 تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة ولمدة نصف ساعة. في تمام الساعة 4 نشرة موجزة للأنباء. أحبتي شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم أحلى الأوقات وفي أمان الله.
المرأة في الإسلام. المرأة في الإسلام برنامج يتحدث عن النقلة النوعية التي حظيت بها المرأة في ظل تشريعات ديننا الحنيف،
وذلك بعد أن كانت سبة وعارا في مجتمعات الشرق والغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته. مستمعينا، إن الحياء خلق الإسلام الدافع للمسلم والمسلمة على فعل الخير قولا وفعلا، والمانع لهما من فعل السوء قولا وفعلا، وذلك أن الذي لا يستحي لا يهمه فعل القبيح ولا يحجزه عنه حاجز، فلا يكاد يستقبح شيئا مهما كان قبح ذلك الشيء، لأنه فقد الحياء المانع له من فعل كل قبيح. فالفتاة التي لا تستحي يدركها العيب في كل ما يتصل بها من حركات مائعة، فمن ابتسامات مثيرة وصوت تتصنع في إخراجه كي يكون مثيرا، وفحش في ملابسها يبرز مفاتنها ويكشف أجزاء من جسمها أمر الله بسترها. أما الفتاة التي تستحي فكل شيء تقوم به يكون كريما مستحسنا، لأن حياءها مانع لها من الفحش في قول أو فعل أو حركة أو تصرف أو مشية، فهي إن مشت مشت على استحياء، وحين تختار زيا فإن حياءها يمنعها من أن تجعله مثيرا. ولما كان الحياء ذا أثر في قيادة البشرية إلى الخير والبعد بها عن كل مواطن السوء والشر، حث عليه الإسلام وأوضح أنه شعبة من الإيمان. مستمعينا، الحياء لا يعني أن تكون البنت ضعيفة أو متداعية أو لينة أو ساذجة، فهذه أوصاف لا علاقة لها بالحياء ولا صلة، لأن الحياء يمنع الشخص من قول وفعل سوء كما يمنعه من بيان الرضا به. فالفتاة المسلمة ينبغي أن تكون جادة في المقال إذا خاطبت الأجانب لتقطع الأطماع فيها. وقد ضرب القرآن مثلا للحياء العملي ممثلا في شخصي موسى وشعيب عليهما السلام. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة، دلت الآيات على الأدب الرفيع الذي تحل به موسى عليه السلام وعلى مدى حيائه. يتضح هذا من سياق الحديث الذي دار بينه وبين بنتي شعيب، قال ما خطبكما، ولم يزد على ذلك كما يفعله بعض الناس اليوم ويعتبرونه من مزايا التحضر والاندماج الاجتماعي. وكذلك الحال في موقف بنتي شعيب، إذ كان جوابهما على مستوى السؤال مستوفيا البيان في عبارة موجزة مانعة من استمرار الحديث. قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فبذلك أسدلتا ستار عن استمرار الحديث. وكذلك حين جاءته إحداهما قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، وكانت في مشيتها تسير في حياء بالغ، حياء البنت الكريمة الحاصلة على الجانب الوفير من التربية الحسنة والخصال الكريمة الطيبة. فوصف القرآن مشيتها فقال فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. مستمعينا، على الفتاة المسلمة وبخاصة المتعلمة أن تستمسك بهذا الحياء في جميع شؤونها، فتتمثله في ردائها وحركاتها وسكناتها وقولها وفعلها. وهذا ما نرغبه لهم ونهيب بها أن تطبع نفسها على الحياء، فإنه مانع لها من السوء والشر في كل ما يتصل بها في جميع أدوار حياتها. والمرأة المتعلمة أولى من يقوم بتعليم الفتاة، وذلك لاتحادهن في النوع ولما بينهن من قرب نفسي يجعلهن يتحدثن في صراحة ووضوح، على أن تكون المعلمة ذات خلق ودين، لأنها سوف تقوم بتهذيب العقل والطباع كما تقوم بغرس مبادئ الأخلاق والسلوك في طباع البنت. فإذا لم تكن المعلمة ذات دين وعلى خلق كريم وعفة وأمانة وغير ذلك، أضلت العقول وأفسدت الطباع. ولا مانع أن يقوم بتعليم الفتيات مدرس من الرجال، بشرط أن يكون مسلما متزوجا ذا خلق ودين، وأن يكون ذكي السيرة طاهر السريرة مشهودا له بالبعد عن الشبهات ومواطن السوء ومصاحبة ذوي الأخلاق الذميمة، فإنه سوف يباشر تنوير العقل وتربية الخلق عند الفتيات التي يقوم بتعليمهن، ويبصرهن بالواجب عليهن تجاه أنفسهن وأسرهن والمجتمع الذي يعيشن فيه. وكلما كان المدرس مستقيما حكيما، كلما استطاع أن يحملهن على التشبه به ومحاكاته في تصرفاته وأخلاقه. وعلى المدرس أن يراعي هذه الفترة من مراحل النمو عند الفتيات، فإن مرحلة المراهقة من أدق مراحل نموهن. لذا على المدرس أن يلزم الأسلوب الهادئ في علاجه لأخطائهن، وعلى المدرس أن يضع في اعتباره تنمية عامل المشاركة الوجدانية لدى البنات التي يقوم بتعليمهن قواعد الاندماج مع أفراد المجتمع بحسن معاملتهن والتواضع معهن، والبعد عما يثير الغضب في نفوسهن ويثير غضب أفراد المجتمع. والمعلم المسلم الملتزم مسؤول عن غرس هذه الأخلاق في طبائع البنات حتى لا تستبد بطبائعهن أخلاق لا يرضاها الإسلام. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، لكم منا أطيب الأمنيات، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المرأة في الإسلام.
بريق الكلام. إن اللسان قيد الإنسان، فاحذر أن لا يكون قيدك ضررا لقدرك. جاء في كتاب جلاء العيون، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: لا تقولوا بألسنتكم ما ينقص من قدركم.
مستمعين الكرام، فيما يلي تستمعون إلى حديث لسماحة الشيخ باقر صادق من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وفي برنامج
مكارم الأخلاق.
طهر فؤادك بالمحبة
على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
في القلوب الطاهرة طهر فؤادك بالمحبة والصفاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. روى الشيخ الصدوق عليه الرحمة عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: من أحب أن يخفف الله عز وجل عنه سكرات الموت فليكن لقرابته وصولاً وبوالديه بارة، فإذا كان كذلك هون الله عليه سكرات الموت ولم يصبه في حياته فقر أبدا. الحديث في بحار الأنوار، الجزء 74، صفحة 81. ذكرنا في الحلقة السابقة أن هناك مجموعة أمور تهون سكرات الموت، وأوضحنا أنه لا بد من أن نفصل في هذه الأمور. الأمر الأول صلة الرحم. صلة الرحم تؤثر ولها دور في تخفيف سكرات الموت، وكذلك لها دور في تخفيف الحساب، تهون الحساب. الإنسان الذي يكون لقرابته وصولا وبأرحامه بارا، حين الموت الله عز وجل يهون عليه سكرات الموت. وكذلك من جملة الأمور تخفف وتهون الحساب، الله عز وجل لا يعامله بالدقة، يعامله باللطف ببركة صلته لأرحامه. الإمام الصادق روحي فداه يشير إلى هذه النقطة، قال: من أحب أن يخفف الله عز وجل عنه سكرات الموت فليكن لقرابته وصولا. صلة مرة في الأموال إذا كان غنيا يوسع عليهم، أو يصلهم بالزيارة، يتفقد أحوالهم، يدعو لهم، كل حسب شأنه وقدرته. والنقطة الثانية التي لها أثر في تخفيف سكرات الموت البر بالوالدين. والبر بالوالدين له أثر، وذكرت في الحلقة الماضية قصة هذا الشاب الذي اعتقل لسانه، انعقد بسبب عدم رضا والدته عنه. فرضا الوالدين، البر بالوالدين، له أثر في تخفيف وتهوين سكرات الموت. الأمر الثالث الذي له الأثر كسوة المؤمنين. يدل على ذلك ما روي عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: من كسى أخاه كسوة شتاء أو صيف كان حقا على الله أن يكسوه من ثياب الجنة وأن يهون عليه سكرات الموت وأن يوسع عليه في قبره. يعني ما يكون القبر عليه ضيق، يوسع له في قبره. وأن يلقى الملائكة إذا خرج من قبره بالبشرى. إذن هذا الحديث عن الإمام الصادق ذكر لكسوة المؤمنين آثار، من جملة هذه الآثار أن يهون عليه سكرات الموت. الأمر الرابع إطعام المؤمنين الحلوى، ومجرد الإطعام له دور أثر. لذلك كان أهل البيت عليهم السلام يحضون، هم يحثون الشيعة، وبنفس الوقت هم كانوا يتخلقون بهذا الخلق، كانوا يطعمون الطعام. الإمام الرضا عليه السلام كان إذا جلس على المائدة لا يأكل الطعام حتى يستدعي بصحفة، ثم يعمد بيده الشريفة أن يضع في تلك الصحفة أجود ما وضع على المائدة، ثم يأمر بذلك الطعام إلى الفقراء والمساكين قبل أن يأكل الطعام ويقرأ هذه الآيات: فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم يقول: علم الله أن ليس كل إنسان يستطيع على عتق رقبة، فجعل الله لهم السبيل إلى الجنة بإطعام الطعام. لذلك روي عن الرسول صلى الله عليه وآله قال: من أطعم أخاه حلاوة أذهب الله عنه مرارة الموت. إذن نفس الإطعام في أثر، وخصوصا بالنسبة لإطعام الحلوى، وهذا في الحقيقة مصداق من المصاديق. والخصوصية للإطعام يعني خصوص الإطعام له دور في دفع البلاء عن هذا الإنسان والسعة في رزقه وتخفيف سكرات الموت. من جملة الأمور التي تهون سكرات الموت قراءة سورة ياسين والصافات عند المحتضر بالخصوص. سان المحتضر اللي قريب تخرج روحه يقرأ عنده سورة ياسين الصافات، هذه تهون عليه سكرات الموت. هناك صلوات مستحبة، هناك صيام مستحب في أيام رجب، في أيام شعبان صلوات مستحبة مثلا في ليلة الرغائب، لها دور أثر في تخفيف سكرات الموت. هذه أمور تهون سكرات الموت، وهناك أمور تخفف وتؤثر بالنسبة للعديلة عند الموت، وذكرنا في الحلقة الماضية العديلة عند الموت هو الإنسان أن في اللحظات الأخيرة يعدل من الحق إلى الباطل. فهل هناك أمور تؤثر؟ نعم هناك أمور تؤثر. أول أمر المحافظة على أوقات الصلوات الواجبة، يعني أداء الصلاة الواجبة في وقتها، هذه له دور هذا الأمر في الحديث. يقول ملك الموت إنه ليس في شرقها، يعني شرق الأرض، ولا في غربها أهل بيت مدر ولا وبر، إلا وأنا أتصفحهم في كل يوم 5 مرات. الرسول صلى الله عليه وآله يعقب على ذلك، قال إنما يتصفحهم في مواقيت الصلاة، فإن كان ممن يواظب على الصلاة في أوقاتها لقنه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، ونحى عنه ملك الموت إبليس. يعني ملك الموت يكون إلى دور في إبعاد إبليس في تلك اللحظات الحرجة بالنسبة للإنسان قبل خروج روحه. من جملة الأمور التي تنفع للعديلة عند الموت المواظبة على تسبيح مولاتنا السيدة الزهراء سلام الله عليها. يقول الإمام الباقر عليه السلام لأحد أصحابه إلزمه، يعني إلزم تسبيح فاطمة، فما لزمه عبد فشقي، يعني كن حليفك السعادة إذا واظبت على الالتزام بتسبيح السيدة الزهراء سلام الله عليها بعد كل صلاة وقبل النوم. بعد كل صلاة 34 مرة الله أكبر، 33 الحمد لله، 33 سبحان الله بعد كل فريضة وقبل النوم. من جملة الأمور التي تؤثر للعديل عند الموت قراءة بعض الأدعية، وخصوصا الدعاء 11 من الصحيفة السجادية. بداية الدعاء يا من ذكره شرف للذاكرين. وهكذا بالنسبة للدعاء المروي عن الإمام الصادق عليه السلام بعد كل فريضة، رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا وبالكعبة قبلة وبعلي وليا وإماما وبالحسن والحسين وعلي بن الحسين إلى الإمام الحجة والحجة بن الحسن. اللهم إني رضيت بهم أئمة فأرضي لهم إنك على كل شيء قدير. من جملة الأمور التي تؤثر قراءة القرآن، خصوصا المواظبة على سورة قراءة سورة المؤمنون في كل جمعة. نعم إن قراءة القرآن لها أثر مبارك في كل الحالات على الإنسان، سواء كان في حالة الاحتضار أو قبل ذلك أو بعد ذلك، وخصوصا الالتزام بقراءة بعض السور. من هنا نلاحظ أن من جملة وصايا السيدة الزهراء روحي فداها حتى بعد دفنها لعلاقتها ولحبها لقراءة القرآن، أوصت أمير المؤمنين فيما أوصت أن يجلس على قبرها ويقرأ القرآن بعد دفنها. قراءة القرآن لها أثر مهم في المحافظة على العديل عند الموت، وخصوصا التدبر بالآيات والعمل بآيات القرآن الكريم. وفقنا الله وإياكم للعمل بما يحب ويرضى، إنه سميع الدعاء قريب مجيب، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج نور وبلاغة. قال الإمام علي عليه السلام في وصف المتقين: جرح طول الأسى قلوبهم وطول البكاء عيونهم. يلاحظ أعزائي المستمعين أن الإمام علي عليه السلام قد استخدم عبارة جرح، وهي عبارة حسية ترتبط بإدماء الجسم. استخدم هذه العبارة الاستعارية ليخلع سمة حسية على طابع معنوي هو القلب، كما خلعها على طابع حسي أيضا، ولكنه من خلال تبادل الحواس، أي خلعها على العين مع ملاحظة أن جرح العين يشكل بدوره انزياحا أو عدولا من اللغة الحرفية إلى اللغة التخيلية. وبكلمة أكثر وضوحا، أن الإمام عليه السلام استخدم أكثر من أداة بلاغية في تقريره لحقيقة الأتقياء، فهو من جانب قد استخدم الاستعارة، ومن جانب آخر استخدم تبادل الحواس. ولعل قارئ النص يسأل عن النكتة الكامنة وراء تبادل الحواس، وهو ما نبدأ بتوضيحه الآن. واضح أن للحواس خصوصية تنحصر بها، فالصوت يرتبط بحاسة السمع، والرائحة ترتبط بحاسة الشم، واللون يرتبط بحاسة البصر، وهكذا. لكن من الزاوية النفسية وحتى من الزاوية الحيوية، من الممكن أن تتبادل الحواس فيما بينها، كما لو قلنا مثلا ما أعطر هذا الصوت، حيث بادلنا سمة الشم بسمة السمع. وعندئذ نتساءل ما هي النكات الكامنة وراء هذا التبادل بين الحواس؟ الجواب: بما أن أعضاء الجسم يرتبط أحدها مع الآخر، ومن ثم فإن المخ هو المتكفل بتنظيم ذلك، حينئذ فإن الحالة النفسية للشخص من الممكن أن تتسامى وتتصاعد باستجابتها إلى ما يمسح الفروق بين الحواس، فكأنه يسمع صوت العطر ويشم رائحة النغم، وهكذا. وفي ضوء هذه الحقائق نتقدم إلى مقولة الإمام عليه السلام في ذهابه إلى أن الأسى والبكاء تسببا في عملية الجرح للقلوب وللعيون، فماذا نستلهم من ذلك؟ إن الجرح أساسا يرتبط بما هو جسمي كما أشرنا، بيد أن تبادل أجزاء الجسم عضويا لا يختلف عن تبادل حواسه. وحينئذ يمكنك عزيزي المستمع أن تبادل بين جرح الجسم وبين أسى القلب، فخلع على ما هو معنوي الأسى على ما هو مادي القلب، وكذلك بين هو مادي على ما هو مادي أيضا، وهو البكاء والدمع. ولكن النكتة في الحالتين تتمثل في تبادل السمات بنحو يجعلك متعمقا ومتغلغلا إلى أطرف وأمنع الدلالات، وهذا ما نلحظه في المقولة المتقدمة. كيف ذلك؟ إن القلب هو مركز المعنويات، فمثلا في أحد مصاديق الحالة للمتقين وهو الأسى، أي بما يشعرونه من الحزن تبعا للحديث الذاهب إلى المؤمن، حزين قلبه لإحساسه بالتقصير في التعامل مع الله تعالى. ولذلك فإن الحزن المذكور يجرح قلوب المتقين كالسكين في جسد الشخص. وأما طول البكاء يتضمن التعبير عن الحزن المذكور، أي بما أنهم يستشعرون الحزن فهذا يقتادهم إلى البكاء، والبكاء هنا طويل يتناسب مع طول الحزن، ولذلك يقوم بنفس العملية السابقة وهي تجريح العين. إذن جرح العين نتيجة لجرح القلب، ومن ثم نتبين مدى عمق هذه الدلالة. مستمعين الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج نور وبلاغة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى الطاعة، إنه سميع مجيب. وفي الختام ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام علي عليه السلام في وصف المتقين: جرح طول الأسى قلوبهم وطول البكاء عيونهم. دمتم سالمين وفي أمان الله.
لا تأمن الدهر الصروف فإنه لا زال قدما للرجال يهذب. وكذلك الأيام في غدواتها مرت يذل لها الأعز الأنجب. فدع الصبا فلقد عداك زمانه وازهد فعمرك منه ولا الأطيب. ذهب الشباب فما له من عودة وأتى المشيب فأين منه المهرب. ضيف ألم إليك لم تحفل به فترى له أسفا ودمعا يسكب. دعا كما قد فات في زمن الصبا واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب. واخشى مناقشة الحساب فإنه لابد يحصى ما جنيت ويكتب. لم ينسه الملكان حين نسيته بل أثبتاه وأنت لاه تلعب. والروح فيك وديعة أودعتها ستردها تسلب. وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب. وجميع ما حصلته وجمعته ينهب. فاقنع ففي بعض القناعة راحة واليأس مما فات فهو المطلب. واجه عدوك بالتحية لا تكن منه زمانك خائفا تترقب. واحذره يوما إن أتى لك باسما فالليث يبدو يغضب. لا خير في ود امرئ متملق حلو اللسان وقلبه يتلهب. يلقاك يحلف أنه بك واثق